أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الفرع الثامن من فروع عليكم السلام، البحث عن الميتة. وفي هذا الفرع يتعرض المصنف إلى حكم المعامضة على ميتة غير ذي النفس السائلة كالسمك وما شاكل ذلك. فنقول المعروف بينهم أن هذه الميتة ميتة طاهرة، وقد تعرض بعض الأعلام المحشين على الكتاب إلى هذه الحيثية، وهي إثبات الطهارة لميتة غير ذي النفس السائلة. فلاحظ ما ذكر في دراسات في المكاسب المحرمة صفحة 406، حيث أفاد هناك بوجود بعض الروايات الدالة على الطهارة، وحينئذ بناء على ذلك يكون البحث عن الميتة الطاهرة بحثا استطراديا وليس بحثا أساسيا في المسائل التي نبحث عنها، حيث إننا نبحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة. فبناء على ذلك نقول ذكر الشيخ بأن الدليل على جواز المعاوضة وجود المقتضي وانتفاء المانع، أما المقتضي فالمفروض أنه توجد عندنا منافع محللة للميتة أو لبعض أجزاء الميتة. فمثلا ميتة السمك يمكن الاستفادة من دهنها لأجل الإسراج أو التدهين أو ما شاكل ذلك من المنافع المحللة، ولا دليل عندنا على تحريم هذه المنافع. فتوجد عندنا منفعة محللة عقلائية فتتحقق المالية لهذه العين أو لهذه الأجزاء. نعم، لا يجوز أكل الميتة سواء كانت طاهرة أو نجسة، وهذه مسألة أخرى. الميتة لا يجوز أكلها سواء كانت ميتة طاهرة أو ميتة نجسة، ولهذا مثلنا في الانتفاع بدهن الميتة إلى أجزاء. أما المانع فذكر الشيخ أنه ما يمكن أن يكون مانعاً هو الأدلة الدالة على حرمة الانتفاع بالميتة، كما ورد عندنا في البحث السابق أن الميتة لا ينتفع بها في شيء، كما في رواية علي بن المغيرة وما شاكل ذلك. فالأدلة الدالة على عدم الانتفاع بالميتة قد يتمسك بإطلاقها في المقام للشمول للميتة الطاهرة والميتة النجسة، وحينئذ يكون هذا مانعا في المقام. المصنف يقول بأن الظاهر من الأدلة بلحاظ سياقاتها النظر إلى الميتة النجسة، فهي المنظور إليها في الروايات، ولا نحرص شمول الروايات للميتة الطاهرة. ولهذا ذهب كل العلماء، بل الظاهر أنه لا خلاف في المسألة، وفي جواز المعاوضة على الميتة الطاهرة، وهذا يكشف على أنهم لم يفهم أحد الإطلاق في مثل هذه الروايات، لا أنهم تمسكوا بدليل المخصص، لا نفس الإطلاق لم يستفيدوه من هذه الروايات. إذن ظاهر سياق الروايات والأدلة النظر إلى الميتة النجسة، وهذا الذي ذكرناه يقول صرح به جماعة منهم صاحب الحدائق المتشدد في العمل بالأخبار، فلم يتمسك بإطلاق الأدلة لإثبات شنه حرمة المعاوضة على الميتة الطاهرة. وكذلك أيضا صاحب مفتاح الكرامة وغيرهم من الأعلام الذين ذكروا بأنه هذه الروايات منصرفة إلى الميتة النجسة. هذا ولكن ذهب بعض الأعلام كالمجدد الشيرازي في حاشيته على المكاسب، وتبعه جمع أيضا من المحشين كالشيخ التبريزي وصاحب منهاج الفقهاء الروحاني. فذكر المجدد الشيرازي في صفحة 12 من حاشيته بأنه يوجد عندنا بعض الإطلاقات لا نحرز وجود الانصراف فيها، إذ أن الروايات على طائفتين، طائفة من الروايات توجد قرائن سياقية يستفاد منها أن النظر في كلام الإمام هو إلى شنو؟ إلى الميتة النجسة، فحينئذ لا يوجد إطلاق ولا أقل من احتفاف الدليل بالقرينية أو محتمل القرينية الموجب للإجمال، فلا ينعقد الإطلاق في هذه الروايات. ولكن توجد عندنا روايات أخرى واضحة، يعني واضحة الدلالة على الإطلاق، ورفع اليد عن إطلاقها غير ظاهر، كما ورد في رواية السكوني أن ثمن الميتة سحت مثلا، أو السحت ثمن الميتة التعبير، فإنه هذه الرواية مطلقة، مطلق الميتة لا تصح المعاوضة عليها سواء وجدت الانتفاعات أو لم توجد الانتفاعات. وحينئذ لا وجه لدعوى، ماذا؟ لا وجه لدعوى المصنف، وإن شئت قلت بأن ما يمكن أن يكون مانعان أحد أمرين، والمصنف تعرض لأمر وأغفل الأمر الآخر، إذ ما يمكن أن يكون مانعا إما أدلة حرمة الانتفاع بالميتة التي تكون ناظرة إلى حيثية الانتفاع، والطائفة الثانية ما دل على حرمة المعاوضة على شنو؟ على الميتة، مو حرمة الانتفاع، حرمة المعاوضة على الميتة، السحت ثمن الميتة. وما ادعي الانصراف في هذه الطائفة؟ الطائفة الأولى، وهي ما دل على الانتفاع. وأما الطائفة الثانية فلا توجد قرينة في الروايات على الانصراف إلى أي ميتة؟ إلى الميتة النجسة، فالسحت ثمن الميتة مطلق، فيشمل ماذا؟ فيشمل الميتة الطاهرة والميتة النجسة، كما ورد في موثق أو رواية السكوني. ولهذا شوف شيخ التبريز أيضا عنده هذا الكلام، يقول لا يخطى، هي صفحة 49 في الموسوعة الفقهية لشيخ المرزا التبريزي، أن صفحات أي الموسوعة غير إرشاد الطالب المستقل المطبوع المستقل صفحات مختلفة، فهي في موسوعته الفقهية في إرشاد الطالب صفحة 49 علق على كلام المصنف، قال لا يخفى أن المانع ما عد فيه ثمن الميت من السحت، واضح، المانع ما عد فيه ثمن الميت من السحت، ولا عذر لمثل المصنف رحمة الله عليه الذي لا يلاحظ سند الروايات في الإغماض عنها، في الإغماض عن هذه الرواية، فإن الإطلاق فيه يعم ميتة ما لا نفس له. ولكن ما أفيد كمناقشة على الشيخ، محل نظر وتأمل. فإن المصنف مباني تصرخ وتقول بأنه إذا وجد عندنا إطلاق لم يعمل به المشهور، فإن هذا الإطلاق لا يمكن العمل به، فضل بل أن الرواية بمدلولها المطابقي إذا لم يعمل به المشهور لا نعمل به. فهذه الروايات بين ظهراني الأصحاب، ولم ينقل عن أحد الخلاف في المسألة، وحينئذ لا نحرز حجية الظهور الإطلاقي في مثل شنو هذه الموارد بالبيانات التي ذكرناها في الدرس الأخير. أما أن إعراض المشهور موجب للكسر الدلالي والسنني، لأن في بحث الكسر الدلالي أيضا، أما أن إعراض المشهور موجب لكسر الدلالة كما أنه موجب لكسر السند، أو يقال الظهور أمارة وإذا قام منشأ عقلائي على الخلاف فحينئذ لا دليل على حجية الظهور، أو يقال بيانات ذكرنا لا نحرز من أول الأمر انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالظهور في مثل هذه الموارد. وموارد المصنف واضحة بغض النظر عن تخريجات الفنية، يعني تخريجات متعددة الآن، بس مبنى واضح أنه إذا عندك إطلاق أو عندك رواية المدلول المطابق اللفظي أعرض عنها المشهورة على خلاف الإجماع وكذا، لا نعمل بمثل هذه الروايات. إذن ما أشكل على المصنف في المقام غير تام، بل حتى لو تنزلنا عن هذه المباني فإن التمسك برواية السكوني التي هي العمدة في المقام محل نظر وتأمل. حتى لو تممنا سندها، فقد أفاد السيد الإمام رحمة الله عليه عندما بحث عن مسألة الكلب في صفحة 98 من المكاسب المحرمة للسيد الإمام، صفحة 98، بأن رواية السكوني لا يمكن التمسك بإطلاقها، حيث ورد فيها هذا مقطعها: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. يقول السيد الإمام هذه الرواية في مقام التعداد، في مقام بيان تعداد مصاديق السحت، فما هو مقصود بالإفهام فيها هو بيان وعد وحصر، ولو حصرا إضافيا، موارد شنو؟ موارد السحت في الشريعة، وليست في مقام بيان تفاصيل العناوين الموجودة فيها، نظير ما لو جاء الشارع وقال الواجبات في الإسلام التي هي بمثابة الأركان خمسة مثلا، وقال منها الصلاة والصوم، فهل يصح لفقيه أن يتمسك بإطلاق قوله الصلاة في نفي الأجزاء والشرائط المحتملة؟ هل يصح؟ لا يصح، لا يصح لفقيه أن يقول إذا شككنا في جزئية القنوط أو جزئية جلسية الاستراحة نتمسك بقوله الواجبات في الإسلام خمسة وعد الصلاة، وحيث أن الصلاة مطلقة ولم يقيدها بقيد فنتمسك بالإطلاق. من يقول هذا يخرجونه من الحوزة العلمية ويقول أنه هذا الشخص بلي ليس بمجتهد، ليس بفقيه، ليس بفاضل،
ليس بدارس جيد يدرس الحلقة الأولى يرجع، لأن المتكلم من الواضح أنه ليس في مقام بيان دائرة وسعة العناوين المأخوذة، وإنما هو في مقام تعداد الواجبات في الشريعة. هنا أيضا كذلك هذه الرواية موثقة أو رواية السكوني في مقام بيان وتعداد السحت في الشريعة، المحرمات السحتية في الشريعة، فذكرت مهر الباغي مثلا، ثمن الخمر وما شاك وأجر الكاهن، وليست في مقام بيان تفاصيل وسعة ودا تحديد المهيان، ما هو حقيقة الكاهن، متى يكون أجر الكاهن كذا، متى ما هو الباغي، ما هي حقيقة الباغي، وليست في صدد البيان من هذه الجهة. فحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق العناوين، فلا يمكن التمسك بإطلاق الميتة لشمولها الأئمة للميتة الطاهرة، لأن المراد التمسك به في رواية السكوني التمسك بإطلاق عنوان الميتة، لكي يشمل الميتة النجسة والميتة الطاهرة. إذن لا، بل إذن قد يقال بأن الصحيح ما ذهب إليه المصنف، وأن الإشكال الذي سجله المجدد الشيرازي وتبعه غير واحد غير تام. نعم، الشيخ التبريزي اعتذر إلى الشيخ الأعظم إلى أنه قال نفس تقريبا أن يعتذر بعدم عمل المشهور بهذا الإطلاق، اعتذر له بأن المشهور لم يعمل بهذا الإطلاق، بل قيل لا خلاف في المسألة. أما لماذا، ما هي النكتة الفنية؟ يقول المشهور ما عمل الإطلاق، وش النكتة الفنية؟ بينا النكتة الفنية الآن، كررنا المطلب بسرعة وقد ذكرنا في الجلسة الأخيرة. هذا تمام الكلام في مسألة المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة. قال الثاني أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها، كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين، لوجود المقتضي وهو المنفعة المحللة وعدم المانع، الروايات الدالة على عدم الانتفاع بالميتة، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بشنه بالنجسة، خصوصا على مبنى المصنف اللي يرى الملازمة بين مسألة الانتفاع وبين مسألة شنو جواز المعاوضة. المصنف يرى الملازمة بين مسألة الانتفاع وبين مسألة جواز المعاوضة. فإذا قلنا بأن الطائفة الأولى وهي الناظرة إلى الانتفاع منصرفة إلى الميتة النجسة، سنحمل بالضرورة أدلة البيع وحرمة المعاوضة على الميتة النجسة في مكان الملازمة التي يذكرها الشيخ العظام. فثمن الميتة من السوح لا يعمل بإطلاقه لأنه منصرف إلى ماذا؟ إلى ما يحرم الانتفاع منه، لأن حرمة المعاوضة تدور مدار حرمة الانتفاع. وقد وصرح بما ذكرنا جماعة المحدث البحراني المفتاح الكرامة صاحب الجواهر، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. المسألة السادسة، في هذه المسألة السادسة يقع الكلام في ثلاث مطالب. المطلب الأول حرمة التكسب بالكلب الهراش. المطلب الثاني حرمة التكسب بالخنزير. المطلب الثالث حكم التكسب بأجزاء الكلب والخنزير. فهنا مطالب ثلاث. أما المطلب الأول فالكلب، أجلكم الله، بحثنا في الكلاب، فالكلب هاي كان أحد هذا في واحدة مكاسب به البيع، في كتاب البيع قلت لكم صارت الساعة ما قلت لكم في كتاب البيع الشيخ الأعظم عنده بحث مفصل في مسألة الوقف، عرض إلى البيع في الوقف، فيتكلم عن لو واحد أوقف ساعفتان وش نسوي فيها؟ ساعفة أوقف ساعفة وش نسوي في السعر. ففيها تقسيمات، السعفة فيها تقسيمات، قسموا السعفة لتقسيمات عديدة. هذه السعفة أتذكر هذا سيد الأستاذ كان يدرس، يقول لي كان يدرس بحث البيعي، أستاذ في حجرة خاصة في العراق أيام كذا أيام. فأستاذ من هالك أيام السعفة فيها، وإذا أوقفها ففيها تارة نفترض كذا وتارة. هذا في واحد كل يوم يجي يسمع الدرس وراء، تعرف بعض العراقيين يجون يسمعون الدرس وراء، فيسمع كل يوم يسمع كل يوم خسارة السعفة. هالسعفة هالسعفة وفيها تقسيمات أربعة، والصورة الأولى والصورة الثانية. استحمق كل يوم أسبوع أسبوعين كله قاعد هنا كله عن السعفة، ما قدر بعد أسبوع دخل داخل نص الدار قال يا بدب السعفة دبها عوض راسنا، شنو هاي شرع منه هذا الدرس والدور؟ قال هجر الشيخ العظم هذا كتاب شرع الشيخ العظم، قال يعني شنو هاي احتياطات أزل من الله، دبها السعفة لازم ريح الأمة ريح الأمة من هالسعفة. شنو تقسيمات وفيها أقسام فيها. فالكلب فيه تقسيمات، هنا أيضا نقول تارة يكون الكلب مما ينتفع به ككلب الصيد والحراسة والدور، وهذا ما سيأتي بحثه بعد ذلك في صفحة 51 في الاستثناءات. فهو وإن كان نجس إلا أن المصنف عقد بحثا مفصلا في بعض الاستثناءات، فسيتكلم في هذا البحث هناك صفحة 51 من الكتاب. وتارة يكون الكلب لا منفعة له ككلب الهراش الذي وظيفته فقط تهاوشون، بس قاعد تهاوشون هراش يعني كل واحد هاوش الثاني، واضح بلي. هذا مثل في العراق كثير في النجف، كنا نذهب بعض الأيام ديك الأيام اللي كنت في الدرس ولا 40 كلب ورانا بس يتهاوشون، غير هكذا يتهاوشون فقط يتهارشون، واضح مثل فروات كتهادة. ففي عندنا فروات نهى عن هراش الديك، لا تعلم الديك على الهراش، يعني هذا الصراع والمصارعة. المهم والكلام هنا يقع في التكسب بالهراش أو بالكلب الهراش الذي لا ينتفع به. ذكر الشيخ الأعظم بأن التكسب به حرام، فما هو الوجه في الحرمة؟ ها هنا ثلاثة أدلة ذكرها الأعلام لبيان حرمة التكسب به. الدليل الأول ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم، حيث ورد فيها ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، فكل ما عدا الكلب غير الصيود فإنه من السحت. وقد ذكرنا في أبحاث سابقة تقريب دلالة لفظ السحت على الحرمة الوضعية تارة وعلى الحرمة التكليفية تارة أخرى. فلاحظوا فبإطلاق الرواية تشمل الكلب الهراش لأنها قالت ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ومن الواضح أن الكلب الهراش من سنخ الكلاب التي لا تصيد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو لم يتعرض له الشيخ الأعظم ما يفهم من كلماته السابقة، مسألة عدم ثبوت المالية لهذا الكلب. فإذا فرضنا بأن الكلب لا ينتفع به منفعة عقلائية فلا مالية له، فيدخل في عموم أو في إطلاق قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد تقدم عندنا في أبحاث سابقة تقريب دلالة الرواية على الحرمة التكليفية وأن الباء هل باء معاوضة أو باء سببية. فلاحظ محتاج كل شيء نكرر بعد كل شيء فلاحظ نريح روحنا. الدليل الثالث ما ورد في موثقة أو رواية السكوني، حيث ورد فيها السحت ثمن الميتة إلى أنقاء وثمن الكلب. والرواية حتى لو قلنا بعدم صحة التمسك بالإطلاق فيها فإن القدر المتيقن والواضح وأكل كلب الهراش، فإن حصل تشكيك في التمسك بالإطلاق بالنسبة لكلب الصيد وكلب الحراسة لوجود المنفعة فلا إشكال، القدر المتيقن من الرئكل كلب الهراش. إلا أنه هي قبل أنه مو مهم بعدين إن شاء الله، هذا كله في إثبات أصل المسألة، ولكن المصنف كباقي الأعلام قيد البحث بالكلب البري، وهذا إيذانا بإخراج أكل الكلب البحري. فما هو الواجب في خروج الكلب البحري من حرمة التكسب؟ فهنا يوجد عندنا بيانان مذكوران في كلماتهم، البيان الأول وهو البيان المتعارف والمشهور هو أن الروايات لا إطلاق لها للكلب البحري، وإنما المنصرف منها هو الكلب البري، فعندما يقال ثمن الكلب الذي لا يصيد الظاهر من هذه التعبيرات الإشارة إلى كلب الكلب البري للكلب البحري البحري. ولكن هذه النكتة لو سلمت في بعض الروايات فتأتينا المشكلة السابقة في الميتة الطاهرة، تأتي هنا أن هناك روايات أخرى قد يستفاد منها الإطلاق، فتوجد عندنا بعض النصوص عبرت بأن المحرم هو المعاوض على الكلب، شيء معاوض على الكلب حراما مثلا أو سحتان، ولم قال الذي لا يصيد حتى نقول مثلا شنو أن هذا التعبير إشارة إلى الكلب البري. وحينئذ قد يقال بأن هناك روايات مطلقة، وقد تعرض السيد الإمام في صفحة 98 إلى هذه الروايات التي ادعي الإطلاق فيها، إذ إثبات الإطلاق ينفعنا في شيئين: أولا تعميم البحث للبحري، هذه جهة، جهة أخرى بأنه بناء على التمسك بالإطلاق يكون ما ورد في كلب الصيد وكلب الحراسة من باب التخصيص، فهنا قد نبتلي بإشكال تخصيص الأكثر، لأن عندنا أربعة أعمام في الكلب: كلب الهراش، كلب الصيد، كلب الحراسة، كلب الدور والبساتين. إذا خرجنا ثلاثة بقى واحد، موسى تخصيص الإعلامي الأكثر. إذا ورد الدليل المخصص فأخرج لنا كلب الصيد تارة وكلب الحراسة تارة أخرى وكلب الدور والبساتين، فقد يقال بلزوم تخصيص الأكثر، خصوصا إذا بنينا على أن المناط في تخصيص الأكثر ليس الأفراد وإنما العناوين. العناوين إذا وردت أدلة تخصص العناوين الأكثر مو بلحاظ العناوين، فهذا يلزم استهجان التخصيص، أو لا أقل تخصيص الكثير حتى لو أكثر، نفس تخصيص الكثير مستهجن وإن لم يكن أكثر. فنبتلي بمشكلة أخرى نحتاج إلى علاجها. أما لو قلنا ما في إطلاق من أول الآن، فنحن في شنو؟ في سعة من أمرنا، فلا تضيقوا على أنفسكم فيضيق الله عليكم، لا تقول في إطلاق فتضيق على نفسك، من أول الآن اضربها، قول ما في إطلاق خلاص. ولهذا السيد الإمام تعرض في صفحة 98 إلى الروايات التي قد يتمسك بإطلاقها لحرمة مطلق الكلب، وقد ذكر هناك ولا يوجد عندنا ولا رواية تامة تدل على الإطلاق، فناقش كل إطلاقات تلك الروايات فلا حيض. هذا بيان أول، وهو فبيان أول أنه أصلا ما في إطلاق في الروايات، واضح من أول الآن، فلا تشمل الكلب البحري. البيان الثاني للسيد الخوئي قدس سره، يقول السيد الخوئي أصلاً الكلب البحري ليس بكلب، لا يطلق عليه كلب، وإنما الكلب البحري هو عبارة عن سمكة تعيش في الماء. بل خارج تخصصا وموضوعا عن الكلب. فإذا أطلق لفظ الكلب فلا يشمل عرفا ولغة أصلا الكلب شنو؟ كلب البحري، لأن الكلب البحري ليست إلا من القبيل الأسماك، ولا يعبر عن الأسماك بالعناوين الخاصة كالكلب كالخنزير أو ما شاكل، بل يعبر عن سمكة. واضح؟ إذن نفس عنوان الكلب لا يشمل أصلا أي كلب، كلب البحري، لأن الكلب البحري أصلا ليس من قبيل الكلب، وإنما هو سمكة تعيش في وين؟ تعيش في الماء. ولكن هذه الدعوة محل تأمل ونظر، كما تأمل بعض الأعلام فيها بأن كلب البحر في النتيجة حيوان يعيش في الماء، وليس كل حيوان يعيش في الماء سمك كما هو واضح. ليس كل حيوان يعيش في الماء من قبيل الأسماك، بل قد لا يكون من قبيل السمك. فدعوى أن كلب البحر سمك يعيش في الماء ولا يقال عنه حيوان محل تأمل. ولو تنزلنا وقلنا أنه سمك، سمك يطلق عليه كلب، ما في إشكال، سمك يطلق عليه كلب كالسمك الذي يطلق عليه هامور وعنافيز، سمك يطلق عليه كلب، كلب البحر سمك، كلب البحر عنافيز نوع من أنواع السمك، يعني بل نوع من أنواع السمك، من ألذ الأنواع. فقل يوم أسافر قلت لوالدتي لازم نسوي لي عنافيز، متقبل عنافيز يشوفونه، فسويت لي ليلة سفري، ليلة مجيء إلى قوم سويت لي عنافيز في الليل، في الظهر سويت لي سمك صافي، في الليل سمك عنافيز، لأننا نحن نأكل السمك كثير. هو يقول سمكة زين سمك. لا هو هذا له كلام سلفوي، احنا كلا ايش كان على سلفوي، راجعوا كلام سلفوي. سلفوي يقول انه سمكة تعيش في البحر، وما على سمكة تعيش في البحر، سمكة تطلق عليها كلب. هو سلفوي هذا ايش قال؟ يقول هذه كلب البحر ما هو الا سمكة تعيش في المخ، البحر سمكة تعيش في المخ، خير يا طير، سمكة تعيش في المخ يطلق عليها كلب. فعندنا كلب بري وكلب بحري. إذا الشارع أطلق لفظ الكلب وسكت، ماذا يريد؟ يتمسك بإطلاقه للكلب البري والكلب البحري، الجامع بينهما الكلب البري والكلب البحري، مثل خنزير، خنزير بري وخنزير بحري، لأن هالإشكال إن حلينا مسألة الكلب ما نحل مسألة الخنزير، ولهذا احتاجوا في الخنزير إلى أن يأتي ببيان آخر. فتراجعوا كلام السلخوي، تأملوا فيه، لا يعني أحس أنه لا يعالج الإشكال بلا من قريب ولا من بعيد. بل هي بهي بيثبت أنه حيوان بحري، يقول هذا كل اللي جيبت بيثبت حيوان بحري، فسلمنا حيوان بحري سميته سمكة سميته روبيان، في النتيجة شنو يطلق عليه كلب؟ بل يطلق عليه كلب، بل كلب السمك، أصبح كلب البحر، خلينا نخبط بعد، كلب الكلب البحر، كلب البحر كلب السمك، كلب البحر والله يطلق عليه كلب، هو كلب، هو يقول كلبون كلبون بح سمكتون، هو يقول أنا كلب. خب أصعب من السعفة هذا المطلق. هذا ما يتعلق بماذا؟ هذا ما إذن البيان الثاني، وهو ما ذكره السيد الخوي، أنه من أول الأمر عنوان الكلب لا يشمل الكلب البح البحري، ولكن فيه تأم فتأمون، فلا بد أن نرجع إلى كلام المشهور، وهو أنه دعوى الانصراف. هذا ما يتعلق بمسألة التكسب بالكلب الهراش البري. المطلب الثاني التكسب بالخنزير. ذكر الأعلام بأنه توجد عندنا طوائف ثلاثة واردة في الخنزير. الطائفة الأولى ما دل على المنع عن المعاوضة على الخنزير مطلقا، سواء كان طرف المعاوضة ذمي مسلم أو ما شاكل ذلك. وقد ادعي بأن هذه الطائفة وإن كان مضمونها موجود في الروايات إلا أنه لا يوجد عليها دليل تام السند، فتوجد عندنا روايات ضعيفة كخبر الجعفريات حيث ورد فيه من السحت ثمن الميتة إلى أن قال وثمن الخنزير، ولكن هذه الرواية رواية شنو؟ ضعيفة. وأما رواية السكوني فلم تتعرض للخنزير أصلا، ولكن الشيخ التبريزي الذي كتابه مملوء بالدرار على صغره صغر حجمه ما يحكي زايد، لكن كلماته شنو؟ كثيرة. ساعة تقرأ كتاب في واجد كلمات، 10 صفحات تقرأ وش النتيجة؟ ما في شيء، ما نحصل شيء، التعب روحه ما تحصل شيء. شيخ التبريزي كلامه مختصر مفيد، فيحط إيده على الجروح، فيقول هنا في المقام يمكن أن يستدل على هذه الطائفة برواية معينة قرب دلالتها على المطلب، وهو ما ورد في صفحة 49 في آخر صفحة قال وأما الخنزير فيستفاد فساد بيعه من وين؟ قال من مثل صحيحة علي بن جعفر، فتمسك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال. شوف شو قرب دلالة، شوف هالرواية ما ريت حق قرب دلالتها للشيخ حفظه الله رحمة الله عليه. قال سألته عن رجلين نصرانيين، سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل، واضح باع خنزير بيع شنه؟ بيع مؤجل، فأسلم قبل أن يقبض الثمن، صار مسلم قبل أن يقبض الثمن، هل يحل له الثمن بعد الإسلام؟ فهو أوقع المعاملة على الخنزير يوم كان شنه؟ في زمان كفره نصرانيته، وقال ادفع لي الثمن بعد شهرين بعد سنة، وأسلم قبل أن يأتي زمان حلول الأجل، فحل الأجل وهو شنو؟ مسلم، فهل يصح له أن يقبض الثمن؟ قال إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه، إنما له شنو؟ الثمن فلا بأس أن يأخذه. فقال الشيخ التبريزي رحمة الله عليه بأن ظاهر السؤال ارتكاز فساد بيع المسلم للخمر والخنزير، وإنما يسأل السائل أن الثمن هل يجوز أخذه لو أوقعنا المعاملة في أي زمان؟ في زمان الكفر أو لا؟ فيستفاد من الرواية المفروغية وارتكاز السائل بأن بيع المسلم للخمر أو الخنزير شنه؟ حرام، وإنما جاء يسأل عن هذا الفار أن أخذ الثمن باعتبار فرض البيع حال الكفر هل هو جائز أو لا؟ والإمام لم يرجعه عن هذا الارتكاز، فهذا يكشف عن أن هذا الارتكاز ارتكاز متشرعي صحيح لم يردع عنه. وكذا قد يستشعر بقول إنما له الثمن، ليش هو الإمام إنما له الثمن فلا بأس؟ بل فإنما له الثمن فلا بأس ظاهر حصر الإمام ومقدمة للجواب إنما له الثمن، يعني يريد أن يقول أن المعاوضة والمبيع لو وقع في زمان الإسلام فحينئذ تكون المعاملة شنه؟ باطلة، لكن حيث إنما له الثمن فإنه حينئذ لا بأس. أما لو فرضنا ليس فقط له الثمن بل نريد أن نوجد ما يحقق له الثمن، ما يولد له الثمن، حينئذ شنو؟ حينئذ الرواية تشعر بماذا؟ بيل بعدم ماذا؟ بعدم النفوذ وعدم الصح الصحة. بلي فأسلم قبل أن يقبض ثمن، بلي بس البائع فهل له أن يحل، هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال بلي، إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه. أسلم قصد شنه؟ باع أحدهما خمرا أو خنزيرا. سألته عن رجلين نصرانيين، باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل بلي، فأسلما قبل أن يقبض الثمن. من هو الأسلم قبل أن يقبض الثمن؟ يعني بائع الخمر أو بائع الخنزير، مو البائع والمشتري.
يعني
هذا هذه الطائفة الأولى، فإن تم ما ذكره الشيخ فتام، وإلا فهذه الطائفة لا دليل عليها، تفيدنا لأن بعدين، وإن كان ما تأثر بعدين كثير في المطلب سيأتي. الطائفة الثانية، ما دل على الجواز مطلقاً، يجوز المعاوضة على الخنزير كما ورد ذلك في صحيح زرارة، قال: فالرجل يكون لي عليه الدراهم، فالرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيرا ثم يقضي منها. قال: لا بأس، أو قال: خذها. فهذه الرواية، أقرأ مرة ثانية: فالرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيرا ثم يقضي منها. يقضي من الناس شنو؟ من الثمن الذي انتقل إليه من بيع الخمر أو الخنزير. قال: لا بأس، أو قال: خذها. المستفاد من هذه الرواية بأن الشخص إذا كان يطالب شخصا آخر بمبلغ من المال، وذاك المدين المطالب حصل على مال من معاوضة على خمر أو خنزير وأدى بها الدين، فهل يجوز للدائن أن يقبض شنو؟ هذا المال الذي حصل عليه المدين من معاوضة على الخمر أو الخنزير. قال الإمام: لا بأس. ونفي البأس معناه أن المال قد انتقل إلى المدين فوصل إلى الدائن، وإلا لو كانت المعاوضة باطلة فاسدة فلم ينتقل المال إلى المدين، فلا يصح له أن فلا يصح للدائن أن يضع يده على ملك الغير. فقول الإمام لا بأس أو قال خذها، يستفاد منها صحة المعاوضة على شنه؟ على الخنزير أو الخمر. ولم تفرض الرواية أن من عليه الدين ذمي أو نصراني أو شيء آخر. قال: رجل يكون لي عليه الدراهم، والإمام في مقام الجواب ترك الاستفصال، وترك الاستفصال يوجب انعقاد لإطلاق المقام المقامي. يعني فالرواية تمسك بإطلاقها المقامي الناشئ من ترك الاستفصال لإثبات جواز المعاوضة على شنو؟ الخمر والخنزير، وتنفعنا في بحث الخمر أي أيضا هذه الرواية. هذا ما يتعلق، يعني سيأتي بحث الخمر إن شاء الله المسألة السابعة، نرجع لها الرواية فينا بعدين. هذا ما يتعلق بأي طائفة؟ الطائفة الثالثة، فيها الخير والبركة، وهي التفصيل بين الذمي وبين المسلم. فأما الذمي فيجوز له المعاوضة على الخمر أو الخنزير، على الخنزير محل بحثنا، وأما المسلم فلا تجوز له المعاوضة. ويوجد عندنا روايتان، الرواية الأولى موثقة عمار الصاباطي، والرواية الأخرى رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه. أما رواية أما روايته أما رواية له اللي هو ابن أبي عمير هكذا عن الرضا عليه السلام قال سألته عن نصراني سألته عمن نصراني أسلم وحسن إسلامه كما يقول في التاريخ كل واحد أسلم شنو وحسن إسلامه الحمد لله كان عندنا استاذ مرة يقول لنا واحد أسلم وحسن إسلامه معاوية أسلم وحسن إسلامه كذا أسلم يقول واحد يبغى يقول من هو اللي أسلم وحسن إسلامه أعطني واحد ما أسلم إسلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنزير وعليه دين نفس المسألة السابقة أسلم وعنده خمر وخنزير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه قال لا يصير بعدما أسلم لا يصح له أن يبيع شنه أن يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه فهذه الرواية مرسلة أو رواية ابن أبي عمير دلت على عدم صحة المعاوضة من قبل المسلم على شنه؟ على الخمر على الخنزير أما موثقة عمار الصاباطي في نفس المورد كانت تتكلم عن شخص غير مسلم قال له أن يبيع خمره أو يبنه أن يبيع الخنازير يعني نفس المسألة بالضبط غايته أن غير المسلم خل شنه؟ خل كافر قال يجوز له فحينئذ هاتان الروايتان تدلان على التفصيل بين شنو بين المسلم وبين غير المسلم فالمسلم يجوز لا يجوز له وأما الذمي والكافر فيجوز له وحينئذ نقول مقتضى الجمع بين هذه الطوائف الثلاث واضح الطائفة منع مطلق طائفة جواز مطلق طائفة مفصلة فالطائفة الثالثة شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين فتكون النتيجة التفصيل في المسألة بين المسلم وبين غير المسلم فالمسلم لا يجوز له المعاوضة على الخنزير وأما من الذمي فماذا فتصح المعاوضة على ماذا على الخنازير البائع البائع هو الذي يبيع المشتري خب نفس الشيء المعاوضة طرفين ما في فرق المعاوضة طرفينية لا يصح للمسلم أن يبيع ولا يصح له أن يشتري لا هذه الآن صارت النتيجة نفس الشيء الرواية تقول من يستحل يعني الكافر المسلم غير المسلم يعني قصدي الكافر يجوز له أن يجري المعاوضة لكن المشتري ما يجوز أن يشتري معاوضة مع من مع ذمي نفسه هو أو ذمي من نفس نحلته أما المسلم فلا يصح أن يكون طرفا في المعاوضة لا بائع ولا مشتري إذن تبين من خلال هذا العرض بأنه النتيجة في المسألة التفصيل بين المسلم وبين الذمي وبعضهم جعل هذا البحث من مؤيدات أن الكافر غير مكلف بالفروع هنا قلنا الميتة يستحل هني لما جينا للخنزير والخمر في الرواية أيضا فصلت بين المسلم وبين الذمي فيستفاد من تعدد الموارد عادة التصيد قاعدة كلية وهو أنه شنو وهو أن الكافر غير مكلف بالفروع على أي حال هذا كله في أي بحث في النقطة الثانية النقطة الثالثة البحث في الأجزاء يأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين